إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ما ذكره الإمام النووي في شرح باب القدر المستحب في الغسل. قال: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزي، يقال يجزي ويقال يجزي، يجزي أي يقضي، ويجزي يعني يكفي من الإجزاء، أن الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل غير مقدر، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه وقائع متعددة، وفي كل واقعة قدر غير مقادير الوقائع الأخرى. قال: بل يكفي فيه القليل والكثير. قال: إذا وجد شرط الغسل، شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء، فهذا هو شرط الغسل. فالفرق بين الغسل والمسح أنه في الغسل الماء يسيل، الماء يسيل على العضو بخلاف المسح. قال الشافعي رحمه الله: وقد يرفق بالقليل فيكفي، يعني المتوضئ أو المغتسل يترفق بالماء القليل فيكفيه، ويخرق، يخرق بالكثير فلا يكفي. يخرق بمعنى أنه لا يحسن استعماله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقات: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أخرق يعني لا يحسن الصنع. قال العلماء: والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع، لأن هذا أقل ما ورد، ولا في الوضوء عن مد. قال: وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء. نعم، فإذا يستعمل أي قدر من الماء في الوضوء والغسل بشرط عدم الإسراف. نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر. المسألة الثانية: قال: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد، يعني لو قال تطهر لكان أولى. فهو جائز بإجماع المسلمين، وفي نسخة تطهر. قال لهذه الأحاديث التي في الباب. المسألة الثالثة: وأما تطهير الرجل بفضلها طيب من إناء واحد، عندك في صفحة 20 لا أو هذه التي ستأتي. وأما تطهير الرجل بفضلها يعني بفضل المرأة، التطهر من إناء واحد يعني معا هذا إجماع، وإنما الخلاف وأما تطهير أو تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به أم لم تخلو. قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به. هذا مذهب الجمهور. الثاني: وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وذلك لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، هذا في صاحب داود 74، وأيضا برقم 75 نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال: والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة، ولا تأثير للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه وهي ميمونة، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، هذا في صحيح مسلم. قال: وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم ابن عمرو، هذا الذي ذكرناه في صاحب داود 74-75، فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها أنه ضعيف وقد صححه الشيخ الألباني، الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو الماء المتساقط منها وهذا بعيد، الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل وهذا لا بأس به، فتحمل هذه الأحاديث على نهي الكراهة. في صفحة 20 ذكر الشيخ لتيوب هذه المسألة، قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهى الطائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد حتى هذه التي فاتت فيها. قال: وفيه قول ثان وهو الرخصة، وفيه قول ثالث لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به، وفيه قول الرابع وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، وفيه قول خامس وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. قال ابن المنذر: والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة ذلك. الباب الذي بعد ذلك: قال باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. أما الرأس فنعم، وأما غيره ففيه النظر كما سيأتي. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: حديث جبير بن مطعم، وحديثين لجابر بن عبد الله. أما حديث جبير بن مطعم فأخرجه من طريقين: أبي الأحوص وشعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص، وهو سلام ابن سليم الكوفي، ثقة ثبت متقن، عن أبي إسحاق، وهو أبو إسحاق السبيعي عبد الله ابن عمرو بن عبد الله، عمرو ابن عبد الله، ثقة عابد اختلط ويدلس، عن سليمان بن صرد أبو مطرف صحابي. قال ابن عبد البر: كان خيرا فاضلا، وكان اسمه في الجاهلية يسارا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سليمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأسماء، يعني التي فيها تزكية أو التي يقال أثم هو فيقال لا، فيكون فيه نوع شؤم: لا تسمين غلامك أفلح ولا يسارا، فيقال يسار هنا يقال ما في يسار، فينفي البركة من المكان. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سليمان. شهد مع علي بن أبي طالب صفين، وكان في من كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة. أهل الكوفة لما كتبوا إلى الحسين أن يأتيهم من المدينة وينصروه، ولكنهم خذلوه، فلما قدمها ترك القتال معه. فلما قتل الحسين قدم سليمان، هو المسيب ابن نجبة وجميع من خذله، وقالوا: ما لنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمه. فعسكروا بالنخيلة وولوا سليمان أمرهم، سليمان بن صرد، ثم ساروا فالتقوا بعبيد الله بن زياد بموضع يقال له عين الوردة، فقتل سليمان والمسيب ومن معهم، وكان عمره لما قتل 93 سنة رضي الله عنه وارضاه. هذا سليمان بن صرد. عن جبير بن مطعم صحابي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر. وقيل عام الفتح. قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. التماري والمماراة مجادلة على مذهب الشك والريبة، يعني يكون الطرفان عندهم ريبة وعندهم شك، وسميت مماراة لأن كل واحد يمتري أي يستخرج ما عند صاحبه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. نعم، فالعربي لما كان يسمع يمتري مماراة ما يحتاج، لأنه يعرف ليش إيش معنى يمتري. يمتري الحالب اللبن من الضرع، يعني يستخرجه. فسميت مماراة لأن كل واحد من الطرفين يستخرج ما عند الآخر من الحجج. فإن قيل: كيف يتمارون عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح لا ينبغي عندي تنازع؟ فالجواب أن الممنوع من التنازع والمماراة التي تؤدي إلى الخصام ورفع الصوت، لأن رفع الصوت ممنوع عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. تماروا في الغسل، يعني في مقداره وفي صفته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا، أما حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا. فأما فيها ثلاثة أمور: حرف شرط وتوكيد، يعني دوما للتوكيد، وللتفصيل غالبا، يعني أحيانا تكون للتوكيد وهذا دائما، والأحيان أكثر منها تكون ليش؟ تكون للتفصيل. مثال التفصيل قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا. فأما وأما تفصيل، فتكون للتفصيل غالبا وللتوكيد دائما. نعم، أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. إيش معنى كذا وكذا؟ كذا وكذا كناية عن عدد أكثر من ليش؟ من الثلاث. فعندما تقول ذهبت إلى المكان الفلاني كذا وكذا مرة، هذه تكون إيش؟ أكثر من الثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض، والإفاضة الصب، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. أكف جمع إيش؟ جمع كف، والكف هي راحة اليد مع الأصابع، راحة اليد مع الأصابع هذه كف، وسميت كفا لأنها إيش؟ تكف عن صاحبها، لأنها تكف عن صاحبها. والكف مؤنثة، ومن ذكرها فقد غلط، فتذكيرها غلط. فإن قال قائل يقولون كف مخضب، مفروض مخضبة، فكيف قالوا مخضب؟ الجواب أن نقول ها هنا مؤولة بالإيش؟ بالعضو، يعني عضو مخضب. فالمهم أن الكف مؤنثة، والذي يعني ذكرها فقد غلط. طيب، في صحيح البخاري في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف. كيف هذا؟ احنا قلنا الكف ايش؟ مؤنث، والعدد يخالف المعدود، فكان أكف مؤنث، يبقى نقول ايش؟ 3. يأخذ 3 أكف، والجواب أن هذا يؤول بالإيش؟ بالعضو. نعم. لا تقول أهل اللغة وأهل الشرح يعني يهربون، لا، هذا معروف. يعني أحيانا العرب تطلق اللفظ وتعني إيش؟ وتعني معنى آخر. نعم، وتعني معنى آخر، فهم يعنون ها هنا العضو، فمن أجل هذا تأتي هذه الخلافات. فإني أفيض على رأسي 3 أكف. كيف يعني؟ يعني بكف واحدة؟ لا، بالكفين إيش؟ جميعا، بالكفين جميعا. فقد جاء في بعض الروايات وأشار بيديه كلتيهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم 3 أكف وأشار بيديه كلتيهما، وفي بعض الروايات وبسط يديه. فعلم أن المراد ها هنا أن الكف ها هنا بمعنى ليش؟ الحفنة، بمعنى الحفوة، الحفنة، وبمعنى الحسية، 3 حفنات، 3 حسيات. فالكف ها هنا بمعنى الحسية والحفنة. قال وحدثنا محمد بن بشار وهو بندار أبو بكر البصري ثقة حافظ، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أبو عبد الله البصري ثقة صحيح الكتاب، قال حدثنا شعبة الإمام شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن سليمان ابن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي 3. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا توجيه لهم إلى اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنة، أما أنا فأفرغ على رأسي 3، يعني 3 حفنات، حسيات، أكف. الذي بعده حديث جابر قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم، إسماعيل بن سالم البغدادي نزيل مكة ثقة، ومن الرواة عنه ابنه محمد بن إسماعيل بن سالم وهو ثقة مأمون، وأبوه ثقة مأمون. قال أخبرنا هشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي عن هذه إشكال لأنه شيء مدلس فعن انظر إلى رواية ابن سالم قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم أخبرنا نعم فالإمام مسلم رحمه الله جبرها وعالجها وصححها نعم لأنه شيء مدلس عن أبي بشر أبو بشر ابن أبي وحشية كنية يعني كنية الولد وكنية الوالد أبو بشر ابن أبي وحشية وهو جعفر ابن إياس فأبو بشر ابن أبي وحشية جعفر ابن إياس ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير عن أبي سفيان وهو طلحة ابن نافع الواسطي صدوق عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف القبيلة المعروفة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة وهي الطائف تكون باردة في الشتاء ومعتدلة في الصيف فكيف بالغسل نعم وعرفنا أن هذه الفاء تسمى الفاء الفصيحية التي يعني يقدر الكلام بها شرط مع جوابه يعني إذا كان حالنا كذلك فكيف نغتسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله الله أكبر فذكر الإمام مسلم الفرق بين رواية ابن سالم ورواية يحيى من وجهين وجه في السند ووجه في ليش في المتن أما السند فلتصريح هشيم بالعيش بالسماء أخبرنا وأما المتن فإن في رواية يحيى سألوا الإيش النبي وهنا يا رسول الله وها هنا مسألة إبدال النبي بالرسول وعكسه يعني مثلا حديث فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن تبدل وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فعندك المسألة في صفحة 68 قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز وتعقبه النووي قال والصواب جوازه لأن المقصود هو ماذا نسبة القول إلى النبي أو الرسول المقصود ليش النسبة قال رسول الله قال النبي فهذا يعني لا محذور فيه بخلاف ليش بخلاف مثل الأذكار الشرعية وبنبيك وبرسولك الذي أرسلت فهناك أذكار أما هنا إيش رواية وهذا هو الصحيح لكن يعني الإنسان ما يتعمد هذا أنت حفظت حديث فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحفظه هكذا ما تبدل إيش متعمدا محافظة على الإيش على الرواية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه ايش؟ كما سمعه. وهذا شأن طالب العلم الأمين، أنه يعني ما يبدل وإن كان المعنى واحدا، فتحافظ على الألفاظ بقدر ليش الإمكان. الذي بعده حديث جابر الآخر قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد أبو محمد البصري ثقة، قال: حدثنا جعفر عن أبيه. جعفر هو جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو الذي يقال فيه جعفر ليش الصادق، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين، وأبوه محمد ابن علي هو الذي يقال له ليش الباقر، فجعفر الصادق ابن محمد ليش الباقر. جعفر ابن محمد أبو عبد الله المدني الهاشمي العلوي، أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، هذه أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين، جعفر الصادق. فانظر إلى يعني صلة هذا الإمام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو صدوق فقيه إمام. عن أبيه وهو محمد بن علي ابن الحسين بن علي أبو جعفر المدني المعروف بالباقر، أمه بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب، وهو ثقة فاضل. عن جابر بن عبد الله، وطبعا جعفر عن أبيه عن جابر، هذا الإسناد هو إسناد حديث جابر في حجة ليش في حجة الوداع، نعم حديث الطويل. جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء، إما أن تكون هذه 3 للتكرار، وإما أن تكون للتقسيم، إما أن تكون يعني 3 حفنات كل حفنة على ليش على الرأس كله، وإما أن تكون حفنة للشق الأيمن وحفنة للشق الأيسر وحفنة لليش للوسط، إما هذا أو هذا، فالذي يتحرى السنة يفعل هذا وهذا، مرة يكرر ومرة ايش يقسم. فقال له الحسن بن محمد، الحسن بن محمد هو الحسن بن محمد بن علي، لا حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، الحسن بن محمد بن الحنفية، أما الباقر إيش محمد بن علي بن الحسين بن علي، أما هذا مباشرة محمد بن علي بن أبي طالب ابنه الحسن، هذا محمد بن علي المعروف بابن الحنفية ثقة فقيه، وهو أول من تكلم في الإرجاء اللي هو الحسن بن محمد، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، لكن أي إرجاء تكلم فيه خلاف. بعضهم يقول هو الإرجاء المصطلح عليه، الإرجاء المتعلق بمسائل الإيمان، وبعضهم يقول لا، ليس هذا الإرجاء، وإنما الإرجاء المتعلق بإرجاء أمر الطائفتين، طائفة علي وطائفة معاوية. جاء عن أيوب السختياني قال: أنا أتبرأ من الإرجاء، إن أول من تكلم فيه رجل من أهل المدينة يقال له الحسن بن محمد. وقال عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة إنهما دخل على الحسن بن محمد بن علي هذا فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لزاذان: يا أبا عمرو، لوددت أني كنت مت ولم أكتبه. قال الحافظ: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان. قال: وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور، أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان له في آخره عن عبد الواحد ابن أيمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس، أما بعد فإن نوصيكم بتقوى الله، فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه، وذكر اعتقاده، ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله، إلى آخر الكلام. قال: فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا، وكان يرى أنه يرجئ الأمر أو يرجأ الأمر فيهما. وأما الإرجاء الذي تعلق بالإيمان فلم يعرج عليه، فهذا كلام الحافظ. قال الشيخ الأيوبي: لو كان ما قاله الحافظ في إرجاء الحسن بن محمد صحيحا لكان الأمر هينا، ولكن ما سبق عن أيوب ومن قصته مع زاذان في وضع الكتاب يدل على غير هذا. على كل حال، فهذا مما يعلم. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، هذه أخوة الإسلام، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من شعرك وأطيب. يعني ومع ذلك كان إيش؟ كان يكفيه. وعند البخاري: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. قال الحافظ ابن حجر: فأشار جابر رضي الله عنه إلى أن الزيادة على ما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم تنطع. هذه قاعدة: الزيادة على ما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم تنطع. فمسح الرقبة في الوضوء ايش؟ تنطع. واي تنطع؟ هذا ما دل عليه اي شيء. وهكذا كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب. واما ما ذكره الامام النووي قال: وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم تماروا، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، يعني مثلا الشيخ بن باز رحمه الله موجود وحوله مفضولون فيتناظرون في وجود الشيخ. قال: ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. قال: وفي الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وهو متفق عليه، متفق عليه بالنسبة للرأس. لماذا؟ لأنها شعر، والشعر يحتاج مزيد عناية في ليش؟ في الغسل. قال: وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس، الإلحاق في ليش؟ في التثليث يعني. فقالوا يعني إذا كان التثليث يعني جاء في الرأس فهو في البدن إيش أولى، وقاسوه أيضا على ليش؟ على أعضاء الوضوء. قالوا: وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى. قال: ولا نعلم في هذا خلافا، يعني خلافا في ماذا؟ في قياس يعني سائر البدن على الرأس، فكما أنه يثلث غسل الرأس فيثلث باقي ليش البدن. قال: إلا من فرض به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الموارد صاحب الحاوي من أصحابنا، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. ماذا يعني؟ يعني تكرار البدن، تكرار غسل ليش؟ غسل البدن، ما يتصور أنه ينفي تكرار غسل الرأس. نعم. قال: وهذا شاذ متروك. قلت: بل هو الظاهر لمزيد العناية بالرأس والتخفيف في البدن للمشقة، البدن كبير واسع صحيح، الرأس صغيرة وهي تحتاج مزيد عناية، وأما باقي البدن يعني واسع، وأما في الوضوء فالأعضاء الأعضاء محصورة صحيح ولا لا؟ أيوة، يعني مساحة الوجه مع اليدين إلى المرفقين مع القدمين لا شيء، فعندما نكرر ما يكون هناك مشقة، وإنما المشقة تكون في تكرار غسل البدن. سبحان الله. ثم وجدت الشيخ اليتيوبي رحمه الله قرره عندك في صفحة 61. قال: ودل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض على رأسه أكثر من ثلاث، ودل أيضا على أن غسل سائر الجسد ليس فيه التثليث، لأنه قال: ثم أفيض، ولم يذكر ليش الثلاث، فتنبه لهذا. فسبحان الله، الناس يجتهدون، هذا يرى أن هذا فيه مشقة، وهذا يرى أن هذا أولى، فمثل هذه الاجتهادات لا بد أن يعني يسع بعضنا بعضا، كما اختلفوا في تفضيل الأنساك الثلاثة. طبعا لأن هذا أنا الآن بأقرأ الآن فحضرني عن المثال، فتجد مثلا من يفضل الإفراد لأنه كان يأمر بها أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم، ومنهم من يفضل القران، لا كان يأمر خلينا الأحاديث للكل، كله يستدل بالأحاديث. نجد أيضا يعني ما أذكر علي بن أبي طالب وغيره ثلاثة أيضا من الصحابة. وفي التمتع أيضا ابن عمر وابن عباس وأبو موسى الأشعري. فهي مسألة خلافية بين ليش بين الصحابة. عند الترجيح كل إنسان له طرق في ليش في الترجيح. فالبعض يقول والله هذا أبو بكر وعمر، واحد يقول أبو بكر وعمر لأنهم كانوا خلفاء وكانوا يعني يأمرون الناس لهم سلطة بخلاف ابن عمر وابن عباس وأبو موسى. وإلا أحيانا يعني ربما تجد الدليل مع ابن عباس وليس مع عمر رضي الله عنه. فيعني الاجتهاد في التفقه وفي الترجيح يعني فيه سعة والحمد لله، لكن طبعا بشرط أن الإنسان ما يأتي بقول محدث، وإنما يكون اجتهاده وتفقهه فيما سبق من اختلافهم. قال: باب حكم ضفائر المغتسلة. باب حكم ضفائر المغتسلة. وذكر في الباب حديثين: حديث أم سلمة، كم طريق يا شيخ؟ حضر ولا ما حضر؟ يلا يا شيخ، من ثلاث طرق: السفيانان وروح. السفيان الأول من؟ ابن عيينة. وسفيان الثوري وروح ثلاثتهم عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وعمر الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي الإمام، وابن أبي عمر محمد بن أبي عمر العدني، كلهم عن ابن عيينة. قال: إسحاق أخبرنا سفيان، يعني ابن عيينة، عن أيوب بن موسى. أيوب بن موسى الأموي، أبو موسى المكي، ثقة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعد المدني، واسم أبيه كيسان، فهو سعيد بن كيسان، ثقة ثبت، تغير قبل موته بأربع سنين. عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة أبو رافع المدني، ثقة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية رضي الله عنها وأرضاها. قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي. الضفر إيش هنا؟ مصدر بمعنى الفتل. أشد الضفر ليس بمعنى الضفائر، وإنما أشد الضفر يعني عندما أضفر أشد. قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أي أشد فتله، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أفأنقضه لغسل الجنابة، يعني تنقض هذه الضفائر؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي. وبدون أن ماذا نقول؟ ها؟ لا لا، نفس اللفظ، ها؟ بدون أن، ها؟ تحسين، نون ليش؟ نون الإعراب، أصلها تحسين، فلما دخلت أن الناصبة تحسي، مثل تضربين ها؟ تضربي. إنما يكفيك أن تحسي يعني تصبي، فالحسي هو الصب. على رأسك 3 حسيات، بس صب خلاص يعني ولا ايش؟ ولا صب مع التخليل والدلك حتى يصل الماء إلى أصول الشعر؟ ها؟ إيه طبعا لابد، لأن هذا هو الذي سبق في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أفيض على رأسي 3، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم إيش؟ يخلل حتى يظن أنه أروى بشرته. فهذا أنت عملت مثل الأتيوب، شيخ الأتيوب قال ما بين فخلال تصب وخلاص، لابد من التخليل أيها الإخوة، وإلا ما فائدة الصب؟ بل شدد الإمام النووي يقول هذا محمول على أن الماء وصل إلى كل مكان، وصل إلى وصول الشعر، وحتى دخل في الإيش؟ في الشعور وهي مطفورة. فنحن نقول يعني الرخصة إنما هي في فك ماذا؟ الرخصة إنما هي في حل الضفائر، يعني ما تحل، وإنما لابد من إيصال ليش؟ من إيصال الماء. إنما يكفيك أن تحسي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء، تفيضين يعني تصبين الماء على سائر ليش؟ الجسد، فتطهري. تأخذ سهم من عندي تحسي وتفيضين وتقول هذان هما ركنا الغسل وهما كافيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك، وذكر أمرين، أن تحسي ثم تفيضي. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون تعميم الجسم بالماء مع ليش؟ مع النية. عرفنا النية معروفة في كل شيء، فإذا بالنسبة للغسل أمران، أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة من الجنابة على هذين الأمرين، تقول وأوجبت المالكية الدلك. ونقح خلافهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وقال في المذهب 3 روايات، واختار ماذا؟ أن هذا يختلف باختلاف قلة الماء وإيش؟ وكثرته. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد حاو حدثنا عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد، وعبد هذا لقب لا اسم، وقالوا اسمه عبد الحميد، ثقة حافظ. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر الحميري مولاهم، ثقة حافظ مصنف، عمي في آخر عمره فتغير، ويظهر والله أعلم أن هذا الحديث لما تغير، لأن فيه شيء كما سيأتي. والإمام أحمد رحمه الله يعني يقول في بعض الأحاديث التي يرويها عبد الرزاق شيء لا يدركه إلا جهابذة علم العلل. وأذكر له حديثا وهو تحريك الأصبع بين السجدتين، حديث والي بن حجر المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في تشهده كان يرمي بالسبابة جهة القبلة. فعبد الرزاق ذكر أن هذا الرمي أيضا يكون بين ليش؟ بين السجدتين. قال الشيخ الألباني وهذا من أوهامه وضعف هذه الزيادة، فيمكن أن تراجع الموضع في السلسلة الضعيفة. وذكر أن الإمام أحمد يعني رواية عبد الرزاق فيها شيء، وهذا الذي قاله الإمام أحمد سيقالها هنا إن شاء الله. قال أخبرنا الثوري الإمام سفيان ابن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي الإمام الحافظ الحج العابد عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا. والمعروف أنه لا بد من النقض في الإيش؟ في الحيضة. لحديث عائشة لما يعني إيش؟ لما كانت محرمة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فقال لها أنقضي رأسك، لكنهم يعني طعنوا في دلالة هذا الحديث، قالوا هذا غسل تنظيف لأنها إيش؟ لأنها حائض، وهذا غسل تنظيف للإيش؟ للإحرام بالحج. نعم. فللحيضة هذه أيها الإخوة شذذها الشيخ الألباني وابن القيم في تهذيب السنن، راجع السلسلة الصحيحة 189 والإرواء 136 زيادة للحيضة. والصحيح أن السؤال في الإيش؟ في الجنابة. صحيح 189. وطبعا الشيخ الإثيوبي يرى أن هذا من زيادة الإيش؟ الثقة، فيقول لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها لا في الجنابة ولا في الإيش؟ ولا في الحيض. والجواب أول شيء حديث عائشة، وهناك حديث أخرى تقول ودلت السنة على التفريق، ودلت السنة على التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض للمرأة، طبعا للمرأة. طيب الرجل لو كان له ضفائر شو يسوي؟ هذا لا بد أن ينقض. في صفحة 83 نعم، لأن نقول في الغسل عندنا حديث ثوبان مرفوعا أنه مستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها، أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وأعله بعضهم بإسماعيل بن عياش، وتعقب هذا الإعلال بأن هذا من روايته عن الشاميين. إسماعيل بن عياش مستقيم في روايته عن الشاميين، وإنما هو ضعيف في روايته عن المدنيين. فالمهم أن هذا حديث ثوبان فيه أن الرجل لا بد أن يحل يعني ضفائره. فقال لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة، يعني الثوري ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. قال وحدثني أحمد الدارمي، أحمد الدارمي مش موجود صفحة كم؟ 88. أحمد الدارمي هو أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسي، ثقة حافظ. قال حدثنا زكريا بن عدي أبو يحيى الكوفي، ثقة جليل حافظ. قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع ريحانة البصري أبو معاوية البصري، ثقة ثبت. عن روح بن القاسم أبو غياث البصري، ثقة حافظ. قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد، وقال أفأحله فأغسله من الجنابة؟ قال يعني قال في روايته نعم، ولم يذكر ليش الحيضة. فتأمل، ابن عيينة لم يذكر ليش الحيضة، وروح ابن القاسم لم يذكر الحيضة، والثوري اختلف عليه فرواه يزيد بن هارون عنه ولم يذكر ليش الحيضة، وإنما ذكرها فقط عبد الرزاق في روايته عن الثوري. فهذا مما يعني كما يقول ابن القيم أي واحد عنده حس حديثي يحكم على هذه الرواية ليش بالشذوذ، علاوة على ما ذكرته لك في رواية عبد الرزاق كما قال الإمام أحمد. وأما حديث عائشة قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، خلاص صاروا أصحابنا هؤلاء احفظوهم يا جماعة، نعم جميعا عن ابن علي وهو إسماعيل، إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم، نعم نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب، أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أو السختياني أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة. أيوب ابن أبي تميمة كيسان، كيسان السختياني أبو إيش أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق يدلس. عن عبيد بن عمير أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مجمع على ثقته. قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، إما وجوبا وإما إيش استحبابا واحتياطا، فيكون هذا مذهبا له. فقالت يا عجبا لابن عمر، يا عجبا، يا عجبا لابن عمر هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ نعم. طبعا هي شددت في هذا لأنها أعلم الناس بغسل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه العالم إذا كان عالم فيعني يشتد إنكاره على من يخالف هذا العلم. قالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، يعني بدون نقض، وهذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التخليل وإيصال الماء. عندك نبه على شيء في قول أم سلمة أشد ضفر رأسي. قال وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء، قال من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ضفر، وصوابه ضفر، ضفر يكون جمع إيش؟ جمع ضفيرة. قال الإمام النووي هذا الذي أنكره ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه اللي هو الضفر، الضفر بمعنى الفتل والإحكام. لماذا رجحه الإمام النووي؟ قال لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة، فإذا اختلف أهل اللغة وأهل الرواية فالتعويل على إيش؟ على الرواية، وإن كان في الأسانيد يعني من هم عجم ليسوا عربا. قال لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة. قال أما أحكام الباب، كم بقي؟ ما بنلحق. طيب نقف عند أحكام الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.